أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم إنها هنا تحقيقا يحتاج إلى مزيد بيان يحتوي على أسرار جليلة إنما يدرك بعد تلطيف من السر. الحمد لله رب العالمين، ألف مرة مساكين هذول يقولون أنه هاي حقائقنا مولانا تحتاج تلطيف من السر، وتحتاج تصفية للقلب، وتحتاج وتحتاج وتحتاج. طبيعي، هو إذا ما أدرك الإنسان واقعا أكو أحد أمرين، إما أنه هذين المقدمات ما مهيئة وما يقدر يفهم القاعدة، واضح بعد. إنما يدرك بعد تلطيف من السر وتصفية للقلب، وهو أن للإنسان وراء هذه الإدراكات الظاهرة والباطنة المتعارفة نوعا آخر من الإدراكات غير المعتاد نسبته. جيد، يقول إلى هنا أنتم قرأتم بأنه يوجد نحوان من الإدراك، هو الإدراك الظاهري والإدراك الباطني، أو بتعبير آخر الإدراك الحسي والإدراك العقلي. فهل ينحصر إدراك الحقائق بهذين النوعين من الإدراك، وهو الإدراك بالحواس والإدراك بالعقول، أو أن هناك نحو ثالث من الإدراك وهو الإدراك الكشفي، لا العقلي ولا ماذا ولا الحسي؟ ما هو الإدراك الكشفي؟ في جملة واحدة، هو أن يستطيع الإنسان من خلال الرياضة والمجاهدة في الأعم الأغلب أن يصل إلى حقيقة عينه الثابتة، ويقف على حقيقة عينه الثابتة، لا علما حصوليا بل علما ماذا؟ علما شهوديا ومعرفة شهودية. فإذا استطاع أن يقف على عينه الثابتة ينكشف له من الحقائق ما لا يمكن أن يقاس بالحقائق الظاهرية وبالإدراكات ماذا؟ العقلية. كيف أن الإدراكات العقلية إذا قيست إلى الإدراكات الظاهرية أساسا لا يمكن قياس الظاهرية إلى العقلية؟ كذلك الإدراكات الكشفية الحاصلة للإنسان بهذا الطريق الثالث من الإدراك إذا قيست إليها الإدراكات العقلية هي غير قابلة ماذا؟ للقياس. وهذا معنى ما ذكرناه بالأمس، أن الإدراكات الحسية إذا قيست إلى الإدراكات العقلية فهي مقيدة بالنسبة إلى ماذا؟ إلى المطلق. كذلك الإدراكات العقلية إذا قيست إلى الإدراكات المرتبطة بالشهود والمرتبطة بالكشف من خلال القوة القدسية فإذا قابلة للمقايسة أو غير قابلة للمقايسة، لا، أيضا تكون الإدراكات العقلية مقيدة وتلك الإدراكات تكون ماذا؟ تكون مطلقة. وعلى هذا الأساس لا ينبغي للإنسان إذا وصل إلى إدراك ظاهري حسي أن ينكر الإدراك العقلي الذي هو فوق الإدراك الحسي، ولا ينبغي لأهل النظر إذا وصلوا إلى مجموعة من الإدراكات العقلية أن ينكروا ماذا؟ أن ينكروا ما فوقها من الإدراكات الكشفية. هذه هي النقطة الأساسية التي يريد أن يبينها، والتي عبرنا عنها بالأمس بأنها تمثل نظرية المعرفة، واحدة من أهم أسس نظرية المعرفة عند العرفاء. قال: ثم إنها هنا تحقيقا يحتاج إلى مزيد بيان يحتوي على أسرار جليلة إنما يدرك بعد تلطيف، يدرك هذا التحقيق بعد تلطيف من السر وتصفية للقلب، وهو أن للإنسان وراء هذه الإدراكات الظاهرة التي هي القوى الحسية والباطنة المتعارفة، حتى يميزها عن الباطنة ماذا؟ غير المتعارفة. والباطنة المتعارفة الذي هو الإدراك العقلي، والقوة التي تدركها هي القوة ماذا؟ العقلية أو العاقلة. قال: وراء هذه الإدراكات الظاهرة والباطنة المتعارفة يوجد ماذا؟ نوعا آخر من الإدراكات غير المعتاد. بعد ذيك غير متعارفة وغير معتادة، تحتاج إلى طريق خاص، تحتاج إلى منهج خاص، ولا تكون إلا للأوحدي من الناس، لا تكون للجميع. هسه هذه المشكلة اللي أشرنا إليها مرارا، ذاك الطريق له نتائج. كيف أن الطريق العقلي له نتائج؟ الطريق الحسي له نتائج. ذاك الطريق أيضا له معطيات ونتائج. يعني من سلك ذلك الطريق سوف يقول بعض النتائج، من قبل واحد يستدل مقدمات عقلية فيصل إلى نتيجة عقلية فيعطيك النتيجة بعنوان الفتوى، التفت لي. ولكن في الطريق العقلي لو سألته ما الدليل، يستطيع ماذا؟ ها؟ أن يقيم الدليل، أن يبرهن أمامك. في التجربة إذا قلت من قال بأن هذا أبيض أو أسود أو إلى كذلك، مباشرة يدخل إلى المختبر ويثبت لك ذلك. أما في المدعيات الكشفية إذا قال شيئا وقلت له ما الطريق ما الدليل، يستطيع أو لا يستطيع؟ من الواضح الكليات يستطيع، أما هذه الجزئيات التي رأها وكوشف بها ووقف عليها يستطيع أن يثبتها أو لا يستطيع؟ وهذه هي مشكلة العارف. مشكلة العارف بغض النظر، أنا دا أتكلم في العارف بالحمل الشائع، أسأكو كذابين ما عندي شغل فيهم، أنا دا أتكلم العارف الذي كوشف بمجموعة من الحقائق. يجي عارف هكذا يدعي، التفت لي جيدا، يجي عارف كما سيد حيدر الآملي رحمة الله تعالى عليه في مقدمة جامع الأسرار صفحة 6 هكذا يقول، يقول: والله ثم والله لو صارت أطباق السماوات أوراقا وأشجار الأراضين أقلاما والبحور السبع مع المحيط مدادا والجن والإنس والملك كتابا لا يمكنهم شرح عشر من عشير ما شاهدت من المعارف الإلهية. شو تقول له أنت؟ وافترض أنه شنو هو؟ صادق، ما صار عنده خلط، لا، افترض بالحمل الشائع صادق. هسه لماذا يدعي هذا الدعوة؟ لأنه واقع عن تلك الحقائق هي مال هذا البيان أو ليس هذا البيان. تقول لي يعني سيدنا ممكن هذا؟ بلي ممكن. أنت ماذا تقول في صلاة الجماعة إذا تجاوزت 10 نفرات الله سبحانه وتعالى ماذا يعطي للمصلي؟ ها؟ نفس هذا البيان موجود، وهو أنه لو صارت الأشجار أقلاما والبحار مدادا والملائكة كتابا استطاعوا أن يكتبوا الثواب ركعة صلاة أو لم يستطيعوا. ها؟ روايات صريحة وصحيحة السند في هذا. فلو أن عبدا مؤمنا الله سبحانه وتعالى فلو أن عبدا مؤمنا صلى صلاة جماعة صحيحة ومقبولة عند الله وأراد الله أن يريه ثواب عمله، شي يصير ملم؟ هذا تقول يعني يمكن؟ يمكن. الله سبحانه وتعالى، إذن هي مو أنه مشكلة، هي كبيرة إذن لو مو كبيرة؟ لا والله وايد صغيرة هم كبيرة. ولكن عندما تقاس مثل هذه الكلمات إلى المناهج التجريبية والحسية والعقلية نجدها ما هي؟ نجدها كبيرة. ولكن عندما تقاس إلى منهجها الصحيح تجد لاش جدا طبيعية أصلا، جدا أصلا مو فتشي. عبد مؤمن أراه الله ثواب ماذا؟ ثواب ركعة من صلاة الجماعة لو انتهت. وهذه مشكلة العارف. فلذا عبر عنها بأنها ماذا؟ عبر عنها بأنه غير المعتاد، واقعا غير معتادة، لأنه عندما تقاس الإدراكات العقلية أو الحسية هذه المشكلة موجودة. قال: نسبته، نسبة هذا الإدراك غير المعتاد، ها، نسبته إلى هذه الإدراكات نسبة الجنس إلى حصصه ماذا؟ النوعية. نسبته، نسبة هذا الإدراك إلى هذه الإدراكات، يا إدراكات، إدراكات الظاهرة والباطنة، نسبة الجنس إلى حصصه ماذا؟ النوعية. كيف أن الجنس هو ماذا؟ أكثر كلية من كل الأنواع التي تحته، كذلك هذا الإدراك غير المعتاد. إذا قيس الإدراكات الظاهرة والباطنة يكون بمنزلة الجنس، وتلك تكون بمنزلة ماذا؟ الحصص النوعية. فلهذا قال فإنها، يعني هذه الإدراكات الظاهرة والباطنة، فإنها صور تنوعات ذلك الإدراك غير المعتاد. ذلك الإدراك غير المعتاد إذا أراد أن يتنوع، يتنوع من خلال ماذا؟ ويظهر من خلال هذه الصور أو هذه الإدراكات الظاهرة والباطنة. فإنها يعني تلك الإدراكات الظاهرة والباطنة صور تنوعات هذا الإدراك غير المعتاد. خب، ما هو هذا الإدراك حقيقته؟ هذا النوع الثالث من الإدراك الذي يعبر عنه الكشف، والقوة التي تدركه هي القوة ماذا؟ بخلال القوة القدسية. ما هو؟ قال وهو إدراك الإنسان، لأن الحديث ماذا في الإنسان؟ هو أن للإنسان وراء هذه الإدراكات، وهو إدراكه ما يدرك بحقيقته المطلقة وسره الخفي. هذا الإنسان رقيقة، هذا الإنسان في نشأة المادة رقيقة عالم المثال. والإنسان في عالم المثال رقيقة الإنسان في عالم العقل، والإنسان في عالم العقل مظهر أو رقيقة عالم الأسماء والصفات، وعالم الأسماء والصفات مظهر ماذا؟ ها؟ نصعد بعد، نصعد إلى أن نوصل إلى ماذا؟ إلى الحقيقة المطلقة. فإذا استطاع الإنسان أن يأخذ هذا السلم ويصعد درجة بعد درجة إلى أن وصل إلى ماذا؟ إلى حقيقته، ممكن أو غير ممكن؟ نعم، من حيث الإمكان ممكن. نعم، تسألني الصغرى متحققة في فلان أو غير متحقق، هذا بحث آخر. بعض الأدلة، الآيات القرآنية والروايات أشارت إلى بعض الأفراد والمصادق، وسكتت عن أفراد ومصادق أخرى لا نعرفها. لذا مرارا نحن ذكرنا بأنه يمكن أن يكون غير هؤلاء الذين نعرفهم بالعصمة أيضا أن يكونوا ماذا؟ معصومين، ولكنه ثبت لنا في مقام الإثبات أو لم يثبت. لذا نحن لا نستطيع أن ننفي، كذلك لا نستطيع أن ننفي، لا يحق لنا أن ننفي. نعم، المنحصر هو الأئمة، الإمامة منحصرة انتهت، ما أستطيع أن أقول لعله إمام وماذا ولا نعرف به، لا لا، ولكن العصمة منحصرة أو غير منحصرة، باب الكشف منحصر أو غير منحصر، أن ينكشف له هذه الحقيقة وحقيقة فوقها وحقيقة فوقها وحقيقة فوقها إلى أن يصل إلى باطني 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 باطنه. ممكن أو غير ممكن؟ نعم ممكن، لا محذور. ويأخذ من المعارف ما لا يمكن أن تقاس به كل المعارف العقلية والمعارف ماذا؟ والمعارف الحسية والظاهرة. لذا يقول وهو إدراكه، ولكنه مو يدرك بقوته العقلية أو بحسه الظاهري، وإنما يدرك ماذا؟ يدرك بحقيقته المطلقة وسره الخفي. جيد، يدرك بقدر المدرك، لو بقدر المدرك، ها؟ يعني يدرك الحقيقة المطلقة بقدر المدرك، وهي الحقيقة المطلقة، لو بقدر المدرك، وهو هذا المدرك أي منهم؟ بحسب مقدار التجلي الذي تعين فيه، لأنه يدرك بحسب مال المطلق من إطلاقه. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، لا بقدر الماء، ما يمكن أنه أن تدرك الحقيقة المطلقة والسر الخفي بقدر الحقيقة المطلقة، وإنما تدركه من أي حيث التفت، قال فإن وهو يدرك وهو إدراكه ما يدرك بحقيقته المطلقة وسره الخفي بأي نحو من حيث تجلي تلك الحقيقة، ها لا من حيث الحقيقة هي هي، لا من حيث تجليها، من حيث تجلي تلك الحقيقة، ذلك التجلي المستجن الباطن، ذلك التجلي فيه أي في هذا الإنسان، في هذا. ولكن يا إنسان، مو هذا الإنسان الطبيعي، مو الإنسان المثالي، مو الإنسان العقلي، بل الإنسان ماذا؟ المتعين في الصقع الربوبي، المتعين. ولكن هذا التعين من أين جاء؟ جاء من إطلاق الحق الذاتي. إذن هذا المتعين هناك يدرك من الحق المطلق، ولكن أي مقدار يدرك؟ يدرك بقدره. خب هذا التعين أي حجمه، أي مقدار؟ في النتيجة عبر قال ماذا؟ فيه المتعين. بأي مقدار متعين؟ متعين بخمس درجات، بعشر درجات، بعشرين درجة، بخمسين درجة؟ قال لا، المتعين باستعداده الكلي، لأنه في النتيجة كل درجة من درجات التعين منشأها ماذا؟ درجة من درجات الاستعداد. بس لماذا عبر كلي؟ هؤلاء يقسمون الاستعداد إلى قسمين، العرفاء أولا يعبرون استعداد كلي ويقولون استعداد ماذا؟ جزئي. في كلماتهم أكو تفسيرين للكلي والجزئي. التفسير الأول مراد من الكلية يعني الصقع الربوبي، ومراد من الجزئية يعني المظاهر الخلقية. هذا تفسير، وهو أنه مراد من استعداده الكلي يعني استعداد الشيء في الصقع الربوبي، مراد من استعداده الجزئي يعني هذا الزيد الخارجي الذي له استعدادات يتحول فيها من شيء إلى شيء آخر. لذا ذاك الاستعداد أكو فيه تحول أو لا يوجد فيه تحول؟ لا، لا يوجد فيه تحول. التحول وين موجود؟ في الاستعداد الجزئي. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني للاستعداد الكلي والاستعداد الجزئي مرجعه إلى ما ذكرناه في الأسفار، الإخوة اللي كان حاضرين في الأسفار اتضح لهم. مراد من الاستعداد الكلي يعني أن يوجد هناك كافر في نظام العالم الإمكاني، أن يوجد هناك ضال، لأنه من أسمائه المضل. أما من هو الضال ومن هو الكافر، بعد هذه ما مرتبطة بالاستعداد الكلي، وإنما مرتبطة بإرادة ماذا؟ ذلك المخلوق. بل استعداد، أحسنتم، يعني هذا في زيد مظهر ذلك الاستعداد الكلي، يعني من يحقق ذلك الاستعداد الكلي؟ هذا الموجود. الشيطان مظهر ماذا يكون؟ يكون مظهر الاسم المضل. وهنا الذي ينسجم مع بيانات اللاحقة إنما ينسجم مع التفسير الأول لا مع التفسير الثاني الذي أشرنا إليه. قال من حيث تجلي تلك الحقيقة المطلقة وسره الخفي، ولكن من حيث تجلي تلك الحقيقة المطلقة، ذلك التجلي المستجن يكون باطنا في الإنسان، المستجن فيه أي في الإنسان، المتعين ذلك التجلي. هذا التعين من ماذا؟ يقول المتعين من إطلاق الحق الذاتي. خب هذا التعين ما هي درجته؟ باستعداده الكلي الذي به أي بهذا الاستعداد الكلي قبل هذا المتعين حصته الخاصة من مطلق ماذا؟ الوجود. من خلال هذا الاستعداد بعد يأخذ درجة ماذا؟ من المظهرية ومن الوجود، أن يكون مظهرا لاسم تام وكامل وأعظم، أو أن يكون مظهرا لاسم ماذا؟ لاسم جزئي وغير واسع. الذي به أي بهذا الاستعداد الكلي قبل حصته الخاصة من مطلق الوجود. جيد، ذلك التعين في الحقيقة ما هو؟ يقول هذا الذي عبرنا عنه بالأعيان الثابتة. وذلك التعين في الحقيقة هو الوصف اللازم، لذا قلنا بأنه أساسا الأعيان الثابتة هي علم الحق سبحانه وتعالى بالأشياء، علمه بالأشياء. ولكن لماذا صارت عين الثابتة لهذا كذا وعينه الثابتة لذاك كذا؟ هذا بعد مرارا قلنا بأنه العلم هنا تابع للعين الثابتة، لا أنها متبوعة للعين الثابتة. تابع يعني ماذا؟ تابع يعني الله إنما جعل عينه الثابتة كذا لأنه علم منه لو خلق كيف ماذا يريد وكيف يكون. وصريح القرآن يثبت هذه الحقيقة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا المعنى الذي ذكرناه في التوحيد وذكرناه في الأسفار وغير الأسفار، قلنا مو الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، بل يعلم الممتنع لو وجد كيف ماذا كيف يوجد، فيعلم من كل موجود. هسه أنا أتكلم في الإنسان لأنه باعتبار هو موضوع التكليف، فيعلم من كل إنسان فردا فردا أنه لو خلق ماذا يريد أن يفعل وماذا يريد أن يكون. خب تقول لي يعلم منه حتى بغض النظر عن الإمكانات المهيئة منه، لو مع الإمكانات المهيئة منه، لأنه قد الإنسان بلا إمكانات يريد شيئا ومع الإمكانات يريد ماذا؟ شيئا آخر. لا، الله يعلم كل حالات هذا العبد، كل حالات يعلم، إذا يعطيش راح يسوي، ويعلم إذا ما يعطيها ما تنش راح يسوي. وعلى أساس هذا العلم الأزلي التفصيلي قبل الإيجاد ماذا يفعل؟ يكتب عينه الثابتة. وعلى أساس هذه العين الثابتة سوف تتهيأ المقدمات، فسنيسره لليسرى أو فسنيسره ماذا؟ للعسر. كل بحسبه. فلذا الله سبحانه وتعالى تجد الناس بعض المقدمات تتهيأ لهم، كل المقدمات، ومع ذلك يطيعون الله ولا يطيعون الله، لا يطيعون. والعكس بالعكس، لا تتوفر له أي مقدمات ومع ذلك ماذا؟ يطيع الله سبحانه وتعالى. وتوجد أمثلة أخرى، الله يهيئ له كل المقدمات ويلتزم باللوازم، وعندما تنقطع عنه المقدمات أيضا تجده مطيع، لو كافر لا تجده مطيع. أي كل الحالات الله سبحانه وتعالى يعلمها للعبد، وعلى حسب علمه بقلوب عباده يدبر أمرهم. هذا نص حديث، وعلى حسب علمه بقلوب عباده يدبر ماذا؟ أمرهم. اقرأوا الروايات التي تقول بأنه عبدي أعرفه أنه لو أعطيت مجال كل ليلة يقوم لصلاة الليل سوف يأخذه العجب. شنو أسوي له؟ أنا والله يشوف يصر يريد ولكن ما يتحقق له، لأن الله يعلم من حاله ما عبدي لو أغنيته لكفر، عبدي لو أفقرته ماذا لكفر. فشنو أسوي؟ هذا الذي أدري أغنيه هيش يسوي ما أمطي، هذا اللي أدري أفقره هيش يسوي أمطي. هذه كلها قائمة. ثم عندما ننتقل إلى النشأة الأخرى تجدون أيضا الحاكم هو العلم. رواية الإمام الصادق سلام الله عليه واضح لجميع الإخوة، لماذا أن الله سبحانه وتعالى يخلد أهل الجنة في النار وأهل النار في النار؟ ماذا يأتي الجواب؟ لأنه علم منه لو كان في الدنيا لبقي مطيعا، ولو كان في الدنيا لبقي ماذا؟ عاصيا. إذن كل النظام دي يدار على أساس ماذا؟ على أساس هذا العلم. والعلم لا يعين أحد الطرفين. أنتم تعلمون أن العلم يتنافى مع الاختيار أو لا يتنافى مع الاختيار؟ لا أبدا، الإرادة تتنافى مع الاختيار والإرادة. إذا الله كان يريد أحد الطرفين دون الآخر يتنافى مع ماذا؟ مع اختيار الإنسان. أما إذا كان يعلم ماذا يختار، هذا يتنافى أو لا يتنافى؟ علمه لا يتنافى مع اختيار الإنسان. قال: وذلك التعين في الحقيقة هو الوصف اللازم، هو الوصف اللازم لصورة معلومية الشيء للحق أزلان. هذا اللي احنا نصيح بمولانا من 20 سنة، وهو أنه يعلم الأشياء قبل الإيجاد تفصيلا. هذا معلومية الشيء، مو معلومية عامة، لا، معلومية تفصيلية، معلومية الشيء للحق ماذا؟ أزلا وأبدا، أن هذا العبد ما هو وماذا يريد وماذا يختار إلى آخره. إذ التفت جيدا، هذه المعلومية تكون سببا للنسبة العلمية. فلذا إذا يتذكر الإخوة قلنا في مقام التعين الأول، نحن عندنا نسبة وجودية لو نسبة علمية، ها؟ قلنا نسبة علمية في التعين الأول، يعني في الصقع الربوبي قلنا لا يوجد هناك تعدد وجودي، وإنما يوجد تعدد ماذا؟ تعدد علمي، وهو في بعض مراتبه، وهو المفهومي. إذ هو المعين للنسبة العلمية، هذه النسبة العلمية هي المستتبعة لنسبة ماذا؟ لنسبة الإرادة. عند ذلك الشيء علم بحسب استعداده، فأريد. علم فأريد. خب، من يعين نحو الإرادة؟ أراده الله أن يكون كذا وأن لا يكون كذا، من الذي يعين الإرادة؟ العلم تعين، العلم يعين. وهذا العلم ما هو منشأه؟ ما علمه من العبد. إذن التفتوا جيدا، الشيء علم فأريد، بعد شنو؟ فخوطب. بماذا يخاطب؟ بكون فكان. لذا هذول الإصرار عندهم على مو فوجد، لأنه من كان ما يطلع وجد، يطلع ماذا؟ كون. فلهذا يصطلحون على عالم المظاهر الخلقية أنها ماذا؟ كون موجود. لذا قال هذه النسبة العلمية مستتبعة لنسبة الإرادة. خب، هاي نسبة الإرادة ما هي؟ قال: التي إنما يضاف إليها، أي إلى نسبة الإرادة، يضاف إليها التوجه الإيجادي من بين الممكنات. لماذا؟ الله سبحانه وهي ممكنات أكو، ولكنه الله يتوجه إلى هذا الشيء يقول كن، ولا يتوجه إلى هذا الشيء ليقول له كن. وبينا مراد من الشيء هنا ما هو؟ يعني العين الثابتة له، الذي هو يخاطب بكن فيكون. يتذكر الإخوة في مراحل الماهيات قلنا الماهية ماذا؟ الماهية قررت فأمكنت فاحتاجت فأوجبت فوجبت فأوجدت فوجدت، أي المراحل السبعة. إذا يتذكروا الإخوة قلنا بأنه هذا تحليل عقلي، وإلا واقع العمق لا يوجد عندنا هذا الترتب الخارجي. هنا أيضا كذلك، الشيء علم فأريد فخوطب فامتثل. من هنا تجد بأن هؤلاء هذه المسألة الثلاثية هو يؤكدون عليها، هي علم إرادة وخطاب، أو إرادة وخطاب وامتثال. سأقرأ بعض العبارات. قال: المستتبعة لنسبة الإرادة، التي هي نسبة الإرادة ما هي؟ التي إنما يضاف إليها، أي إلى نسبة الإرادة، يضاف إليها ماذا؟ إلى نسبة الإرادة التوجه الإيجادي من بين الممكنات، طلبا لإيجاد المراد أين في المظاهر الخلقية، وهو الشيء المشار إليه بقوله تعالى إنما قولنا لشيء، هاي مقد وحدة، إذا أردناه هاي اثنين أن نقول له أي لذلك الشيء هاي ثلاثة، نقول له كن وهو الخطاب فيكون تحقق ماذا الخارج وهو الامتثال. هذا المعنى محي الدين هو يركز عليه، هذا هاي مسألة هذا الثلاثية هذا التثليف في عبارات محي الدين، هو أكو تركيز على مسألة التثليف، واللي ما مطلعين على مباني محي الدين يظنون هاي من آثار الفكر المسيحي اللي جاي إلى ماذا، هاي عبارة أبو العلاء العفيفي، عبارته هذه يقول تلعب فكرة التثليث دورا هاما جدا في فلسفة ابن عربي، لأنه هو يعتقد بأنه أساسا هذا العالم لا يوجد إلا من التثليث، فسعد هو يبين التثليث ما له ويشيره، ولكن هم باعتبار أنه مباشرة اشتراك اصطلاحك فرايحين إلى يا تثليث تثليث المسيحية، يقول وغريب حقا أن يكون لها هذا الشأن في تفكير صوفي مسلم، يا أخي أنت مسلم أخر مشلب بتثليث مال المسيحية على شنو؟ ولكن صاحبنا خرج عن كل مألوف ومقرر عند المسلمين، وهي مو أول قارورة كسرها في الإسلام، هو أستاذ المسائل، فلما لا يقتبس من المسيحية كما اقتبس من غيرها؟ هو بشنو بس مقتبس من المسيحية؟ هو مقتبس من كل البوذية والفارسية وكل شيء، وأنا رمشان يقول باب اقتبست منين من المسيحية ليش يقوم أول؟ مع أنه هاي عبارته هو يقول وعن هذه الحضرة الإلهية وجد العالم، فقال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، ثم يقول وهذه الثلاثة شيئيته سماعه امتثاله، فقابل ثلاثة بثلاثة إلى أن يقول فقام أصل التكوين على التثليث. أنت مذهن أكون يروح يا تثليث، هذا التثليث المسيحي، مع أنه هو يا تثليث عنده، هو عنده تثليث الشيئية والسماع وماذا والامتثال، فقام أصل التثليث التكوين على التثليث أي من الثلاثة من جانب الحق ومن جانب الخلق، ثم سرى إلى أن يقول إن الأحد لا يكون عنه شيء أصلا. التفت جيدا، مقام الأحدية أكو عنها شيء أكو ارتباط بها لو ما أكو ارتباط بها، مقام الهوية أكو ارتباط بها لو ما أكو ارتباط، قلنا لا نسبة لها بشيء من العالمين، ولا يكون عن الاثنين شيء أصلا، ما لم يكن ثالث يزوجهما ويربط بعضهما ببعض ويكون هو الجامع لهما، فحينئذ يتكون عنهما ما يتكون بحسب ما يكون، فيسر التثليث في جميع الأمور لوجوده في الأصل. هاي في الفتوحات المجلد، هاي الطبع أربع مجلدات، المجلد الثالث صفحة 126 جي. هذا الكتاب إذا تجدوه في الأسواق أخذوه، من الكتب المفيدة جدا في معرفة مباني محي الدين، معجم الصوفي مال الدكتورة سعاد الحكيم. قال ثم لما كان التوجه الإيجادي الإلهي من الحق المطلق، هذا التوجه بأي شيء يتعين ويتقيد، يقول يتقيد من خلال ماذا؟ من خلال استعدادي الأعيان الثابتة. ثم لما كان التوجه الإيجادي الإلهي من الحق المطلق، إنما ذلك التوجه يتعين ويتقيد باستعداد ماذا؟ باستعداد المتوجه إليه وهي الأعيان الثابتة، فيقال عندئذ بناء على ذلك تجد أن هناك معية مع الحق سبحانه وتعالى لكل شيء، وهو معكم أينما كنتم، ولكن هذه معية المطلق مع المقيد، مو معية المقيد مع من؟ مع المطلق. وهذا مرارا بعد ذكرناه، أن المعية مو معية المقيد مع المطلق، وإنما معية ماذا؟ المطلق مع المقيد. فيقال إنه مصاحب ومع، إنه مصاحب يعني ذلك الحق المطلق مصاحب لكل موجود. خلوا ذهنكم عندما هيدا يقول الحق المطلق، حق المطلق لا يروح لكم إلى الهوية المطلقة. ها؟ مرادنا من الحق المطلق شنو؟ ها؟ نفس الرحمن مرارا ذكرنا الحق المخلوق به، الحق المطلق. قلنا بأن هذا الإطلاق قيد في هذا، مو أنه عنوان مشير، وبذا تميز الحق النفس الرحمن عن الله بشرط ماذا؟ المقسم. هاي المعية داخل في الأشياء لا بممازجة، خارج عنها لا بمزايلة. الذات بما هي هي أساسا لها ارتباط بشيء أو ليس لها ارتباط بشيء؟ لا علاقة لها. هذا كله أين؟ في الحق المخلوق به. فيقال أنه مصاحب لكل موجود، وبهذا الاعتبار يتصور نسبة معية الحق سبحانه وتعالى للأشياء، ويتصور حيثية قيومية الحق ماذا؟ للأشياء. إذ هو هذا الحق المطلق، هذا الحق المخلوق به، إذ هو سبب وجود ذلك الموجود حدوثا والمبقي لذلك الموجود بقاء. المسمى بالمدد الوجودي الذي يوجد لكل مخلوق. وهذا الذي إذا يتذكر الإخوة مرارا قلنا أن ما من موجود إلا وله ارتباطان بالله سبحانه وتعالى بحسب الظاهر والباطن المتعارف. ارتباطه إما أن يكون بلا واسطة، وإما أن يكون ماذا؟ مع الوسائط، واسطة أو مع الوساط. وهذا في الأعم الأغلب، ما من موجود في الأعم الأغلب إلا الصادر الأول، إلا وهو مرتبط به بواسطة أو بلا واسطة. ها؟ مع الواسطة. هذا الطريق العام، سميه الطريق العام. وما من موجود إلا وله ارتباط مباشر بمن؟ بالحق سبحانه وتعالى. ولكن هذا الطريق في الأعم الأغلب يلتفتون إليه أو لا يلتفتون، هي يذهبون إلى الوسائط فينسون ماذا؟ هذا الطريق الذي لا يحتاج إلى واسطة. والله سبحانه وتعالى سوف يظهر للعبد يوم القيامة، يظهر للعبد يقوم بعض الأحيان بهذا الطريق ماذا؟ الطريق المباشر، عندما أخفى عليه بعض سيئاته ومنع كتبته أن يعرف ماذا هذه السيئات. يقول له عبدي أتعلم أنك فعلت كذا وفعلت كذا، ولكنه أخفيته لأنك كنت مثلا ستارا على عيوب الآخرين. هذا الذي يعبر عنه الارتباط بلا ماذا. وأنا في عقيدتي أن الدعاء مظهر هذا الارتباط، لأنه أنت عندما تنقطع بك السبل والأسباب والوسائط وين تتوجه؟ هل انقطعت بك السفينة قط؟ هناك تتوجه إلى أي ماذا؟ إلى ذلك المدد الباطني غير المتعارف. قال إذ هو سبب وجود ذلك الموجود حدوثا والمبقي لذلك الموجود بقاء. المسمى بالمدد الوجودي فإنه من حيث ذلك التوجه والتجلي يصل إلى ذلك الموجود المدد من الحق بالوجود المبقي لذلك الشيء. ومن حيث ذلك أيضا، يعني ومن حيث هذا الاعتبار، يتشوق العبد إلى طلب الحق ومعرفة الحق والتقرب إلى الحق. ولولا ذلك، يعني لولا هذا الارتباط المباشر والخط المباشر الخط الساخن، ولولاه لم يصح ولم يثبت له مناسبة تقتضي الارتباط بين الممكن من حيث هو ممكن وبين الحق من حيث هو ماذا؟ واجب. هذا هو الارتباط المباشر الذي يوجد، هذا الخط المباشر، هذا الحبل المتصل الذي يوجد الارتباط المباشر بين الواجب وبين الممكن. يقول إذا عرفت هذا، وإذا عرفت هذا فافهم أن إدراك الإنسان ما يدرك بقواه الباطن الروحانية للجسمانية منها. هسه الروحانية أيضا على درجات، روحانية متعارفة وروحانية غير معتادة. يقول ما يرتبط باطنه غير المتعارف، هذا من خلال اسم ماذا؟ من خلال اسم الباطن، ارتباط بالباطن مباشرة. أما ما يعرف من خلال الباطن المتعارف وما يرتبط به من خلال الحواس الظاهرة فيكون من خلال اسم ماذا؟ من خلال اسم الظاهر. وإذا عرفت هذا فافهم أن إدراك الإنسان ما يدرك بقواه الباطن الروحانية للجسمانية منها إنما هو بالإمداد الواصل إليه من علم الحق الذاتي. يعني العلم الذاتي ماذا؟ الحق. علم الحق الذاتي يعني العلم الذاتي للحق سبحانه وتعالى الذي لا يغايره. يعني هذا الإمداد لا يغاير هذا العلم. لا يتبادر ذهنك أن الإمداد شيء والعلم ماذا؟ شيء آخر. لا، الذي لا يغايره من حيثية هذا التجلي الذي أشرنا إليه وهو المستجن المشار إليه، لكن من مقام اسم الاسم الباطن. إذا الإنسان سلك طريق الكشف فالله يمده، ولكن يمده من ماذا؟ من اسم الباطن. أما إذا سلك طريق الظاهر وطريق العاقل فيمده أيضا، ولكن يمده من أي اسم؟ من اسم الظاهر. والاسم الظاهر مباشر لو غير مباشر؟ لأنه أكو وسائط، أكو عقله، أكو خياله، أكو عوالم متعددة إلى أن يصل الفيض إليه. ومن هنا تجد بأنه اللي يسلك طريق الباطن يحتاج إلى زمان ومكان وكذا، لو ما يحتاج أبدا، يحتاج إلى مجاهدة ورياضة وكذا أبدا، كل مقدمات ما يحتاج. أما عندما يسلك طريق الظاهر، يعني شنو؟ لو طريق الحواس الظاهرة لو طريق العقل لابد 50 سنة 500 سنة مثلنا مولانا يقرأ أخيرا لو يفهم لو ما يفهم، واقع الحال هذا واقعا أخيرا لو نفهم لو آخر المطاف مولانا نخرج من العالم نقول فهمنا أننا ماذا؟ أننا لم نفهم اللي محصلي هذا، وهو عرفنا أننا ماذا؟ لم نعرف شيئا. هذا أقصى ما نصل إليه، وهذا كمال أيضا، وهو أنك تصل إلى قناعة بأنك ماذا؟ بأنك لا تعلم. لكن لا مقام اسم الباطل. أكو وقت دقيقة؟ انتهى والحمد لله.